بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في فضل الغرس. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح ورواه الشيخان. هذا الحديث يدل على فضل الغرس والزرع، والغرس يطلق على الأشجار الكبار، غرس الأشجار الكبار كالنخيل وما شابهها، والزرع لما لا ساق له كالحبوب ونحو ذلك، فيشمل الجميع. ما مسلم يغرس غرسا أشجارا كبارا أو يزرع زرعا فيكون من إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. هذا فضل كبير، لأنه لابد أن يؤكل من هذا الزرع. الطيور، البهائم، من يمر بهذه المزرعة فإنه سيأكل، ولا يستطيع صاحب المزرعة أن يحفظها من كل هؤلاء. حتى لو بنى سورا فإن الطيور تأتي وتأكل من هذه الثمار فيكون له صدقة. إذا لابد أن يؤكل من هذه المزرعة، فكل ما أخذ فهو صدقة. هل تشترط النية أن ينوي ذلك؟ ظهر الحديث أنه لا يشترط، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتشجيع على الزراعة والغرس ما فيها من النفع العظيم، فلا يشترط النية، لكن لو نوى فإن يكون أفضل. الدليل على أنه لا تشترط النية في حصول الصدقة أمران: الأمر الأول أنه لم يذكر في الحديث، ما قال فيحتسبه إلا كان له صدقة. والدليل الثاني أنه جاء في رواية عند مسلم: وكان ما سرق له ما سرق منه له صدقة. معلوم أن الإنسان لا يريد أو لا يحب أن يسرق منه شيء، حتى ما سرق فإنه صدقة. والغالب أن السرقة تكون بغير علم صاحب المزرعة، أنه لو كان يعلم لمنع السارق، فهو لم يعلم ولم ينوي ويكره أن يسرق منه، ومع ذلك يكون له صدقة. إذن هذا فضل عام فيه تشجيع على الزراعة. باب ما ذكر في المزارعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أي اليهود بشطر ما يخرج منها، أي بالنصف ما يخرج منها، أي من خيبر ومزارعها، من ثمر أو زرع. هذا يعم كل ما زرع، سواء كان ثمرا كثمار النخيل والعنب ونحو ذلك، أو زرع وهي الحبوب ونحوها. هذا الحديث هو الأصل في جواز المزارعة. المزارعة أن يعطي صاحب الأرض أرضه، يعطيها من يزرعها بنسبة معينة، يقول: خذ أرضي، سواء كانت أرضا بيضاء أو كانت مزرعة فيها نخيل وعنب نحو ذلك، هذه تسمى المساقات. إذا كان فيها أشجار مزروعة تسمى المساقات، إذا كانت أرضا بيضاء تسمى المزارعة. يعطيه هذه الأرض والمزرعة، يقوم عليها بزرع أو سقي، والثمرة تكون بين صاحب الأرض والعامل. الثمرة تكون بينهما، إما على النصف أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقون عليه. لابد من تحديد نسبة مشاعة، فلا يجوز أن يقول مثلا: لي ما ينبت في الجهة الشرقية ولك ما ينبت في الغربية، أو لي ما ينبت على السواقي أو في المكان الفلاني. هذا ما يجوز، لأنه قد ينبت هذا ويموت هذا، فيحصل غرر ويحصل خلاف بينهما. لكن الجائز أن يكون بنسبة مشاعة، على النصف من جميع ما يخرج، أو الربع أو نحو ذلك، أو بدراهم معلومة. يستأجر هذه المزرعة بدراهم معدودة أو معلومة، استأجر مزرعتك السنة ب10,000 أو ب20,000 أو أكثر أو أقل، هذه إجارة وليست بيعا للثمرة قبل ظهورها. بعض العلماء منع من هذه المعاملة، قال هذا فيه بيع المعدوم. فالنبي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يطيب فهذا أشد، هذا بيع للثمر قبل أن يوجد. لكن هذا غير صحيح، أولا أن الحديث ثابت وعمل به الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به أبو بكر رضي الله عنه وعمر في بعض خلافته حتى أجلاهم بعد ذلك، استمروا على هذا العقد الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه. إذن هذا لم ينسخ، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده، فكيف يقال أنه لا يجوز مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم له والخلفاء من بعده؟ إذن هذا نقول ليس بيعا للثمرة، إنما هذا شبيه بالمضاربة، يدفع له رأس المال يعمل به على نسبة مشاعة من الربح، هذا لا بأس به. أو إجارة، يستأجر لمزرعة ويقوم عليها العامل بجزء مشاع من الثمرة. ما الفرق بين بيع الثمرة قبل الظهور أو قبل الصلاح وبين الإجارة؟ لو قال قال نفس الصورة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ بيع الثمرة حرام قبل الظهور أو قبل الصلاح، والإجارة حلال، ما الفرق؟ أقول فيه فرق، في بيع الثمرة الذي يقوم على المزرعة من صاحبها، والمشتري ليس منه عمل، اشترى ثمرة قبل الظهور الذي يقوم على المزرعة بالسقي والتلقيح ونحو ذلك هو صاحب المزرعة، هذا اشترى الثمرة فقط، هذا المحرم. لكن في الإجارة أو المزارعة الذي يقوم على المزرعة هو من المستأجر أو المزارع، هو الذي يسقي والذي يلقح والذي يبذر، هو الذي يتولى المزرعة، فيكون له جزء من الثمرة مقابل العمل. إذن هذا شبيه بالمضاربة، يعمل في هذه المزرعة وما يخرج من ثمر فإنه بينهما. كما لو دفع إنسان لآخر سيارة، قال خذ هذه السيارة اشتغل عليها وما يخرج من الأجرة بيني وبينك نصفين، يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا منه السيارة هذا منه العمل، سواء سيارة صغيرة أو كبيرة ينقل عليها الركاب والبضائع، وما يحصل يكون بينهما. أو يعطيه مرتبا شهريا والأجرة تكون صاحب السيارة على حسب ما يتفقون. لو قال فيها حديث النهي عن المزارعة، فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟ ذكر مؤلف بعض الحديث، قالوا عن رافع بن خباب وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها، يعني ما يخرج من ثمر، أو بدراهم، وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. هذا في نهي عن المزارعة، فكيف يجمع بينه وبين الحديث الأول؟ ذكر المؤلف وجها من الجمع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، هذا حديث حسن صحيح. يعني حديث النهي على وجهين، حديث النهي صحيحة ثابتة في صحيح مسلم وبعضها في البخاري، لكنها على وجهين. وجه نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة من أجل أن المهاجرين ليس بأيديهم شيء، والأنصار قد يكون عند واحد أرض زائدة، فنهاه أن يؤجرها لأخيه المهاجري، الأنصار عنده أرض زائدة، قال فليزرعها أو ليزرعها أخاه، وكره أن يأخذ عليها أجرا. هذا يعني من باب الرفق بإخوانهم المهاجرين، هذا المهاجر ليس عنده مال وليس عنده شيء، وهذا الأنصار عنده أرض زائدة، إذا كان يحتاجها فهو يزرعها، هو أحق بها، وإذا كانت زائدة في حاجته فإنه يعطيها أخاه، يمنحها أخاه المهاجري يعمل فيها بدون أجرة لحاجة المهاجرين وغنى الأنصار عن هذه الأرض. إذن يقول: إذا كنت محتاجا لها أيها الأنصار صاحب الأرض فأنت أولى، هذه أرضك ازرعها، وإن لم تحتج لها فأعرها أخاك المهاجري يزرعها بدون أجرة. هذا من باب الرفق في أول الهجرة. ولما أغنى الله سبحانه وتعالى المهاجرين بعد فتح خيبر زال هذا الحكم. ثم أيضا لم ينههم نهيا قاطعا، إنما يعني أمر استحباب، أو نهاهم على سبيل الاستحباب من باب التعاون والرفق، وليس نهيا قاطعا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لم يحرم المزارعة من حيث هي، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعض. الوجه الثاني من التحريم كان لهم مؤاجرات ومزارعات فيها محظور شرعي، كانوا يؤجرون على أقبال الجداول والماذينات، الماذينات السواق الكبار، أقبال الجداول السواق الصغيرة، وأشياء من الزرع. يقول: لي ما ينبت في المكان الفلاني ولك ما ينبت في المكان الفلاني، هذا لا يجوز لما فيه من الغرر. قال: فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا. فلما لم يكن لهم إجارة أو مزارعة إلا هذا نهى عنه. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني معلوم يعني دراهم معلومة تكون إجارة أو تكون بنسبة مشاعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. اليهود يعملون ولهم النصف، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الأرض والصحابة لهم النصف. والبذر لا فرق أن يكون من صاحب الأرض أو يكون من العامل. بعض العلماء قال: لا يجوز أن يكون من العامل. لماذا؟ قال: لأنه يأتي بالحبوب يبذرها ثم يأخذ أكثر منها، يعني هذا ملحظ بعيد، قالوا هذا فيه ربا. يعني إنسان مثلا أخذ أرض زيد ليزرع شعيرا، جاء بعشرة أصع من الشعير وبذره في هذه الأرض، الشعير الآن من العامل، بذر عشرة أصع، بعدما استوى حصد وأخذ مئة صاع، يعني اتفقوا على النصف، أخذ نصيبه وإذا هو مئة صاع. قالوا: هذا ربا، لأنه باع عشرة بكم؟ بمئة. هذا غير صحيح. أولا أنه جاءت رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على أرض خيبر على أن يعملوها من أموالهم، إذن هذا نص صريح بأن اليهود كانوا يعملونها من أموالهم، يشمل البذر والسقي وكل شيء. هذا من جهة الدليل. جهة التعليل نقول إن هذه العشرة الأصع التي بذرها العامل هذه لم يأخذها صاحب الأرض، هذه بذرت في الأرض وذهبت وهذه نماؤها، ولم يدفع العشرة لشخص معين ويأخذ مئة، يعني أعطاه عشرة اليوم يأخذ مئة بعد أربعة أشهر، هذا ربا صحيح. لكن هذه العشرة ما أخذها صاحب الأرض، هذه ذهبت في الأرض، ويعني ذهبت فنيت، وأخرج الله منها هذه الثمرة. هذا ليس ربا، ليس بربا، هذا ملحظ بعيد. على كل حال النص كافي في هذا، دام انه ثبت ان اليهود يعملونه من اموالهم هذا يدل على الجواز، وهو يرجع الى الاتفاق، على حسب اتفاق الاثنين، هل يكون البذر من صاحب الارض او يكون البذر من العامل، حسب ما يتفقون عليه. كذلك في بقيه الامور يقول: حسب ما يتفقان عليه، وما لم يتفق عليه يرجع فيه الى العرف، الى العرف العاده. هل البذر من العامل؟ يعني إنسان زارع ولم يكتب بعض الأمور، ما قال بدر علي ولا عليك. مثلا لو خربت المكينة تخرج الماء، هل إصلاحها على صاحب المزرعة ولا على العامل؟ الوقود الذي يوضع في هذه المكينة مثل كهرباء أو ديزل أو نحو ذلك، على من؟ والتلقيح اللقاح يشترى بمال، على من؟ هذه كلها يرجع فيها إلى العرف والعادة. كان في عرف مضطرد فإنه على العرف. ننظر في عرف الناس، عرف الناس مثلا أن اللقاح يشتريه العامل، حتى لما كتب على العامل، إصلاح المكينة على العامل، إصلاح مثلا ما يحتاج إلى إصلاح لو انهدم جدار أو نحو ذلك، يؤخذ أو يعمل بالعرف، لأن يعني الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وما ليس في عرف فإنه لابد أن يتفق عليه. هل هي عقد لازم يلزم كل من الطرفين أن يفي به، أو أنه عقد جائز يجوز الخروج منه متى شاء؟ في بعض الحديث قال عليه الصلاة والسلام: نقركم فيها ما شئنا، يعني لم يحدد سنين معينة، لا ثلاث سنتين، سنة سنتين، ثلاث أربع، لم يحدد، عاملهم وقال: نقركم فيها ما شئنا. هذا يدل على أنه عقد جائز يجوز لصاحب الأرض أن يفسخه متى شاء. وبعضهم يرى أنه عقد لازم لأن فسخه في ضرر، العامل الآن اشتغل، فإذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو قبل استواء الثمرة كيف يقدر جهد العامل؟ عامل شهر وشهرين ثم فسخه صاحب الأرض، هذا يحصل فيه خلاف، كم يعطى العامل؟ يعني يعطى نصف نصيبه أو الربع، يعني حسب المدة. العامل يقول: أنا لو دريت أنه تفسخ ما عملت، أنا عملت أصعب العمل هو الأول، فكيف تفسخ وتروح عليه الثمرة؟ يحصل فيه خلاف وظلم. فالأقرب الأقوال أنه الوسط، أنه إذا لم يحددوا مدة فإنها تلزم موسما إلى الحصاد، وما بعده السنة الثانية والثالثة والرابعة هذا ليس ملزما إلا إذا نصوا على عدد السنين، قالوا زارعك خمس سنين يجب عليه أن يوفي بخمس سنين، أما إذا قال زارعتك سكتوا لا سنة ولا أكثر ولا أقل، فإنه يلزمه حتى الحصاد، إذا انتهى الموسم حصدوا فلكل الفسخ، لأنه لم يحدد مدة، وما قبل الحصاد فيه ضرر على الفسخ، قد يكون ضرر على صاحب الأرض إذا فسخ العامل لم يجد عمالا يشتغلون، لأن العمال مسكوا مزارع فتتلف الثمرة، قد يكون الضرر على العامل. وهكذا الأقرب أنه يلزم موسما حتى لو لم ينص عليه، وإذا انتهى فكل بخيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الديات كم هي من الإبل. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج، هذا في ضعف حجاج مرطات، عن زيد بن جبير عن خشف ابن مالك، هذا أيضا يقال أنه مجهول، قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين حقة. يعني هذا الحديث كما يعني سمعنا فيه ضعف في الحجاج وفيه خشف، لكن جاء له طرق كثيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهو يتقوى بهذه الطرق، لكن بدل 20 بني مخاض 20 بني لبون يقولون هذا أصح، أن هذا السند فيه ضعف بذكر بني مخاض وذكر بني لبون أصح في طرق أخر فتكون، وهذا مشهور عند الفقهاء، دية الخطأ أخماس، 20 بنت مخاض وهي ما لها سنة، و20 بنت لبون ما تملأ سنتان، و20 حقة وهي ما تملأ 3 سنين، و20 جذعة وهي ما تملأ 4 سنين، و20 بني مخاض، يعني 80 الأول كلها إناث، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، هذه كلها إناث. والقسم الخامس ذكور، 20 بني لبون، ابن لبون ما تملأه سنتان، المخاض سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها ولدت بعد سنة المخاض الولادة، وبنت لبون أمها صارت ذات لبن بعد الولادة الثانية تملأ سنتان، والحقة تملأ 3، والجذعة تملأ 4، دخلت في الخامسة. كل هذه لا تجزئ في الزكاة، هذه لا تجزئ كلها في الزكاة في الهدي أقصد، هذه كلها لا تجزئ في الهدي، الهدي أقل ما فيه 5 سنين وهو ثني من الإبل الذي تم له 5 سنين، إذن هذه كلها الأسنان، هذه المخاض واللبون والحقة والجذعة، هذه كلها دون الإجزاء في الهدي والأضحية، الهدي والأضحية لا يجزي إلا ابن 5 سنين والثني. وفي حديث آخر أن يعني دية الخطأ ورد غير هذا، أنها 30 بنت مخاض، و30 حقة، و30 جذعة، و10 بني لبون. هذا الحديث أصح، حديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث حسن، ولكن قال الخطابي ولم يقل به أحد من أهل العلم، لكن الشوكاني قال ولا لا يضر إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب العمل به حتى لو لم يقل به أحد ما دام أن الحديث صحيح. فالأقرب أنه يخير من وجبت عليه الدية، إن جاء بهذا قبل، إن جاء بهذا قبل، أن هذا ورد فيه حديث وهذا ورد فيه حديث، وهي متقاربة 30 30 30، لكن ما فيها جذعة بنت 4 سنين، وفيه 10 بني لبون، يعني قل بنو اللبون، الأنثى أغلى من الذكر، في الأول في 20 بني لبون لكن في جذعة، في 20 جذعة، في هذا ليس فيه جذعة، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، و10 بني لبون، يعني لو نظرت في هذا وهذا تجد أنها متقاربة، الأول تزيد بوجود الجذعة وتنقص بكثرة ابن اللبون 20، هذه تنقص بعدم وجود الجذعة وتزيد بقلة وجود بني لبون، يعني متقاربة. هذه من ناحية الإبل، وهي الأصل، هي الأصل في الدية، 100 من الإبل هذا لا خلاف فيه، لكن التفاصيل، تفاصيل الأسنان التي فيها أقوال، لكن الأصل أنها من الإبل هذا لا خلاف فيه. وهل تجب يعني في البقر والغنم أو تجزي في البقر والغنم؟ هذا أيضا محل خلاف، لكن الأرجح أنها تجزي من البقر، أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الغنم 2000 شاة. إذا كان هذا الشخص اللي وجبت عليه الدية عنده بقر فلا يلزم بالإبل، يجوز أن يأتي 200 بقرة، إذا كان من أهل الغنم وليس عنده إبل فإنه لا يلزم بشراء الإبل، يأتي بغنم ألفي، يأتي بألف شاة. ومن ناحية النقود الدراهم والدنانير، هل هي أصول ولا تقدير؟ الصحيح أنها تقدير، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقومها على أسعار أو أقيام الإبل، كما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا هاجت رخصا قللها، وإذا زادت أو إذا غلت زاد فيها. وبلغت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 400 دينار إلى 800، وما يعادله من الورق 4000 درهم إلى 8000. يعني هذا دعنا تزيد وتنقص. عمر رضي عنه رفع إلى 10000 درهم أن الإبل غلت. يعني كانت الدية قبل مدة هنا في هذا البلد كم؟ 100000، الآن كم؟ 300 زادوها، لأن 100000 قليلة. يعني بنت المخاض، بنت اللبون، والحقة، هذه كلها أكثر من 1000، يعني قدروها 3000، فمئة بعير في 3000 هذه 300000. إذن نقول الذهب والفضة وما يقابلها من أوراق النقدية كلها تقدير، الأصل فيها الإبل، هذا هو الأصل. ولذلك كل الديات فيما دون النفس كلها مقدرة بالإبل، كدية مثل العين واليد والسن والأصبع، الأصبع 10 من الإبل، السن 5، الموضحة 5 من الإبل، وهكذا. كل ما دون النفس فإنه مقدر بالإبل، هذه الإبل هي الأصل. لكن أهل البقر يجزئ من البقر، أهل الغنم كذلك يجزئ من الغنم. هذه الدية الآن دية الخطأ، أما دية العمد فهي مغلظة، سيأتي هذا فيما بعد. من الذي يدفع دية الخطأ؟ هل هو القاتل ولا العاقلة؟ العاقلة في دية الخطأ شبه العمد، إذا تعدت الثلث فإن تحملها العاقلة، وإذا كانت الثلث فأقل فإنها على القاتل أو على الجاني. إنسان مثلا فقع عين شخص خطأ، هذه فيها نصف الدية، هذه تحملها العاقلة، أو قتل خطأ في الدية كاملة تحملها العاقلة. إذا جرحه مأمومة يعني أو جائفة التي تشق البطن تصل إلى الجوف، هذه فيها ثلث الدية تحملها العاقلة. ما دون الثلث كما لو قطع أصبعا أو كسر سنا خطأ، هذه فيها الأصبع 10 والسن 5، هذه على الجاني. إذا وصلت الثلث فما فوق تحملها العاقلة، وما دون فإنها في مال الجاني. لماذا تحملها؟ ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في المرأتين اللتين اقتتلتا. النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن دية المرأة أي المقتولة على عاقلتها، أي عاقلة القاتلة، وفي رواية على عصبتها. هذه الرواية تبين المراد بالعاقلة أنهم العصبة، العصبة هم أقارب الرجل من جهة أبيه، أما من جهة الأم فهم ذوي الأرحام، أو ليسوا من العصبة. وبينهم قال وهم يعني عند أبي داود جاء بيان العصبة، قال وهم من لا يرث إلا ما وهم الذين لا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها، لأن هذا حكم العاصب أنه يرث ما تركت الفرائض، يرث بعد أصحاب الفروض، يبدأ بأصحاب الفروض والباقي للعصبة. واختلف العلماء رحمه في عمود النسب، في الأب والجد من جهة الأب، والابن وابن الابن مهما نزل، هل هم من العاقلة أم لا؟ والجمهور والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أنهم من العاقلة، الأب من العاقلة، الجد من جهة الأب من العاقلة، الابن من العاقلة، ابن الابن من العاقلة وإن نزل. أما الإناث فلسنا من العاقلة، الأخوات، الأم، الجدة، العمة، خالة، كل الإناث لسنا من العصبة، ولو كان يرثنا تعصيبا مع الغير أو تعصيبا بالغير. حتى المعتقة عصبة بالولاء لكنها ليست من العاقلة، وهذا إجماع من أهل العلم أن المرأة لا تحمل في العقل، ليست من العاقلة مهما كانت قرابتها. كذلك لا يحمل الصغير دون البلوغ، ولا الفقير ولا المجنون. من الذي يحمل إذن؟ الرجل البالغ العاقل الغني. كم يحمل، كم يتحمل كل واحد؟ هذا ليس فيه تحديد، يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. يقسم الدية على العاقلة، إذا كانوا أغنياء يضيق الدائرة، وإذا كانوا فقراء يوسع الدائرة، يحمل كل شخص ما لا يشق عليه على حسب غناه. هذا يتحمل بعيرين، وهذا عنده غنى أوسع يتحمل خمسة، هذا يتحمل كذا يتحمل كذا، ينظر في القرب والغنى. كلما كان هذا العاقل أقرب إلى القاتل فهو أولى، والغنى يدور مع القرب والغنى، يعني فيه أخ وفيه ابن عم وهم متساوون في الغنى، هل يحملون يعني مثل بعض؟ لا، الأخ يحمل أكثر لأنه أقرب وحق أخيه عليه أكثر، فيمكن يحمل الأخ خمسة وابن العم يحمل بعيرين، وهكذا. المهم أنه يجعل على كل واحد ما لا يشق عليه، هذا هو الضابط في ذلك، يوزعها ويتوسع، إذا شقت على الأقربين يوسع الدائرة، يتشمل الأعمام وأبناء الأعمام مهما بعدوا، لأنهم يرثون لولا الحجب. هؤلاء عصبة لكنهم محجوبون في الغالب، حتى لو كانوا محجوبا فإنه من العصبة فيتحمل ويوسعها حتى لا تشق على الأقربين. هذا يعني خلاصة ما ورد فيما يتعلق بالعاقلة. هل تؤجل 3 سنين كما جاء عن عمر رضي الله عنه أم تكون معجلة؟ المشهور عند الفقهاء أنها تؤجل 3 سنين، كل سنة ثلث، لئلا تشق على العاقلة، ويستدلون بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أجلها 3 سنين، لكن هذا الأثر ضعيف، كذلك جاء عن علي رضي الله عنه والأثر عنه ضعيف أيضا، وليس فيه دليل صحيح على التأجيل. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين لم ينقل أنه أجلها، قضى بدية المرأة على عاقلتها، ولم يذكر أنه أجلها، ولو أجلها 3 سنين لنقل، لشاع ونقل. هذا ظاهره أنها غير مؤجلة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، يقول على حسب العاقلة، إن كانوا يقدرون على أن يؤدوها مباشرة في نفس الوقت وجب، وإن كانوا لا يستطيعون يعني شق عليهم أن يؤدوها جميعا فإن القاضي يؤجلها سنة أو سنتين أو 3 على حسب ما يتيسر، إذا شق عليهم أن يدفعوها مرة واحدة. إذا لم يوجد عاقلة، مثلا هذا شخص ليس له عاقلة أو ما له إلا أقارب قلة وحملوا بعض الدية، الباقي ما حاله؟ هل يسقط ولا يكون بيت المال ولا كيف، ولا يكون على القاتل؟ هذه محل خلاف، منهم يقول يكون في بيت المال، ولكن إذا لم يعمل بهذا القول ولم يعطى بيت المال كما هو الواقع اليوم الظاهر، تدور بين أن تكون على القاتل ولا تسقط، أيهما أرجح؟ ها؟ فيها قولان، الأرجح أنها على القاتل لئلا يضيع دم مسلم، والعاقلة تحمل عن القاتل، الأصل أنها تجب على القاتل والعاقلة تحملها عنه. فإذا لم يوجد عاقلة أو وجد عاقلة وعجزت عن حملها، فالأصل أنها على القاتل، يؤديها على حسب استطاعته، يؤديها على حسب ما يستطيع، ولو بعشر سنين أو أكثر دينه في ذمته، متى ما استطاع فإنه يؤديها شيئا فشيئا حتى يؤديها، وإن مات عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن القول بالسقوط هذا في نظر، كيف تسقط وهو حق للمقتول؟ هذا الدم مسلم لا يذهب هدرا، إما أن يكون على العاقلة أو في بيت المال، كما ودى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم الذي قتلته اليهود في خيبر وأنكروا ولم يثبت عليهم القتل، فوداهم بيت المال. وإذا لم يتيسر فإن الأصل أنه على القاتل. طيب لو قال يعني هل يتعارض تحميل العاقلة مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وقف في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل هذا ابنك؟ قال نعم. قال ما أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، يعني لا تتحمل جنايته ولا يتحمل جنايتك. وهذا الآن تحميل للعاقلة جناية الغير، وتحميل ملزم، يجب على العاقلة أن يحملوا هذه الدية، من أبى يلزم إذا كان قادرا. إذن هذا حكم شرعي واجب. كيف نجمع بين ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين إيجاب الدية على العاقلة؟ هل في تعارض؟ يعني ذكر العلماء الجمع، قالوا هذا من باب التعاون على البر والتقوى والخير، والذي يحمل اليوم قد يحمل عنه غدا، لأن قتل خطأ كل إنسان معرض له، في لا سيما في حوادث السيارات كثر قتل الخطأ لما ظهرت السيارات، فقتل الخطأ لا يسلم، يعني كل أحد يحتمل منه، وإن كان بعض الناس يسلم منه لكنه في احتمال، كل إنسان معرض له. هذا من باب التعاون، وأيضا ما فيه مشقة، يعني ما يؤخذ ما يحتاج إليه، إنسان عنده مال يبني بيتا ما يؤخذ، عنده مال يشتري بسيارة هذه حاجاته ما يؤخذ منه، إنسان عنده مال ليزوج ولده ما يؤخذ، يترك الولد بلا زواج، لا يؤخذ من المال الزائد، إنسان عنده مال زائد عن حاجاته كلها، يؤخذ منه شيء يسير من هذا المال لأجل نفع أخيه. والمؤمنون كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنون كالبنيان شد بعضه بعضا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وفي نفس الوقت ليس فيه إجحاف على الحامل الذي يحمل، شيء يسير لا ضره، وله صدقة أيضا يثاب عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، يعني في بطونها أولادها يعني حوامل، وهذا لا شك أنه شديد، هذه تسمى الدية المغلظة، دية العمد وشبه العمد، هذه مغلظة. الأسنان بدأت منين؟ بدأت من الحقة، يعني ما فيها بنت مخاض ولا بنت لبون، بدأت من الحقة. الحقة لها 3 سنين، 30 حقة و30 جذعة ل4 سنين، والباقي 60 و40 خلفة، ناقة كبيرة حامل في بطنها ولد، هذه لا شك أنها غالية جدا، فهذا مال كثير. وعلى من العمد؟ على القاتل ولا على العاقلة؟ على القاتل، لأنه غير معذور، هذا متعمد وآثم وليس معذور، فيكون عليه. وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، تشديد العقل في العمد لأجل أن يرتدع الناس عن العدوان على الدماء. وهو الأصل أنه يقتل، يعني هذا الخيار راجع إلى أصحاب الحق، إن شاءوا أن يقتلوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. وما صالحوا عليه، يعني لو صالحوا على ديتين ثلاث أربع خمس عشر، ما صالحوا عليه فهو لهم. بعض الناس يقول الله إذا جاني 10 ملايين فأنا سأسمح، ويدفعون 10 ملايين من أجل أن لا يقتل هذا الشخص. كم 10 ملايين؟ كم دية؟ الدية 300، كل مليون في 3، أكثر من 30. ها لا، وين أكثر من 30؟ ها، هذا بالنسبة للخطأ، لكن بالنسبة لدية العمد يختلف، يعني قل فيها 20، فله حتى أخذ 20 دية فهو له. ما يقال حرام كيف تأخذون أنتم لكم دية واحدة، قال وما صالحوا، هذا غير محدد، وما صالحوا كثيرا أو قليلا فهو لهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.